اثنان واجبات المكلف. وفقا لمنطق الحق الذاتي، إنه إذا كانت الواجبات العقلية الإلهية تتأسس على قاعدة العدل كما ظهر معنا، فإن الحال مع الواجبات العقلية الإنسانية شيء آخر مختلف. فبحسب هذا المنطق، أن من يضع أصول العلاقة التكليفية يتوجب عليه جملة من الواجبات لها طابع الفعل الموضوعي كحق المكلف على المكلف، إذ تتأطر بقاعدة العدل. وفي القبال يتوجب على المكلف جملة من الواجبات العقلية التي يلزم الإتيان بها، وهي تتأسس على قاعدة أولية لا تحمل طابع الفعل الموضوعي كالذي عليه قاعدة العدل، بل هي ذات اعتبارات ذهنية غرضها الكشف عن سائر التكاليف والواجبات الأخرى، بما في ذلك الواجبات الدينية. فحقوق المكلف على المكلف تارة تكون عقلية وأخرى دينية شرعية تقتضيها العلاقة التكليفية، لأن دائرة العقل تظل مجملة لا يسعها تفصيل كافة الواجبات والحقوق، فكان لا بد أن تتبعها الواجبات والحقوق الدينية، وكلها تعتمد على القاعدة الأولية ذات الاعتبارات الذهنية، وهي معدة من الألطاف باعتبارها تدعو إلى سائر الواجبات الأخرى، وبدونها لا يتم الكشف عن هذه الواجبات. وبذلك فإن اللطف لا يتعلق بواجبات المكلف فحسب، بل بواجبات المكلف أيضا، فقد حدد القاضي الهمداني المعرفة التي يجب على المكلف تحصيلها بثلاثة أنواع: أحدها العلم بالأفعال المكلف بها، وثانيها العلم بالمكلف وصفاته وحكمته، أما ثالثها فهو العلم بما نستحقه بهذه الأفعال من منافع ومضار. وعنده أن العلم بالمكلف وصفاته وحكمته إنما وجب لموجب العلم الثالث، حيث يتعذر تحصيل هذا الأخير ما لم يتم العلم بالثاني المشار إليه، وأن العلم الثالث إنما يصير لطفا في فعل الواجب وتجنب القبيح. واللطف متى كان من فعل المكلف جرى مجرى دفع الضرر عن النفس، فيلزم تحصيله لنفسه، حيث أن العلم باستحقاق الثواب على الفعل الواجب يدعو إلى فعله، وكذا أن العلم باستحقاق العقاب على الفعل القبيح يدعو إلى تركه وتجنبه، وكل ذلك لا يتم إلا بمعرفة الله، وبالتالي كانت هذه المعرفة لطفاً لأنها تبعث على فعل ذلك الواجب وتدعو إلى ترك القبيح، فالمعرفة بالله لها غرض في التكليف من الفعل والاجتناب. أو أن الغرض من معرفة الله وصفاته هو لأجل العلم بما نستحقه بالأفعال من منافع ومضار، فالعلم بالمسألة الإلهية واجب لوجوب العلم بتلك الأفعال، وبالتالي يتضح بأن نظرية اللطف مثل ما تصدق مع ما يجب على المكلف فإنها تنطبق أيضا على ما يجب على المكلف، وهي في جميع الأحوال مستمدة من فكرة الحق الذاتي. وكما قلنا فإن واجبات المكلف تتأسس على قاعدة أولية هي أول الإلزامات العقلية، وصفتها أنها ليست مطلوبة لذاتها بل لغيرها من الواجبات والتكاليف، ويمكن التعرف عليها حسب الفقرتين التاليتين: أولاً أول التكاليف والدلالة عليه. للبحث عن أول التكاليف العقلية أهمية خاصة لدى أتباع منطق الحق الذاتي، فعليه تتأسس التكاليف العقلية الأخرى، كما أن من شأنه إقامة العلاقة التي تربط بين التكاليف العقلية والدينية. وقد اختلفت أقوال علماء المذاهب حول أول الواجبات إلى 14 قولا، كالذي أفاده الزركشي في البحر المحيط. ومن وجهة نظر القاضي الهمداني، فإن من علامات الواجب الأول هو أن لا يسبقه أمر آخر يؤدي إليه ضرورة، وإن كانت هناك شروط للتكليف سابقة عليه، مثل كمال العقل والخوف والخاطر وما شابه ذلك. وهذا يدل على أن للواجب الأول بعض الامتيازات التي تجعله يختلف عن شروط التكليف وعن سائر التكاليف، حيث يتصف بأنه مقصود إليه بالإرادة والاختيار، وهو ما يميزه عن شروط التكليف التي لا تقبل القصد والإرادة، كما يشترط أن يكون غير مراد لذاته، بل يراد به واجب آخر أولى منه. ومع ذلك لا نجد اتفاقاً بين أصحاب منطق الحق الذاتي حول هذا الواجب، فقد حدده المعتزلة البغداديون بمعرفة الله، وهو رأي يتميز عن قول الأشاعرة بأن معرفة الله هي أول التكاليف الفعلية، رغم أنها ليست تكليفاً عقلياً، بل تكليف شرعي كما سنعرف، ومثله ما ذهب إليه أهل الحديث والكثير من الفقهاء، فأول واجب عندهم هو معرفة الله على ما وردت به الأخبار، وأنه لا تجب معرفته قبل السمع. لكن الرأي السائد وسط مفكري المعتزلة وغيرهم من أصحاب منطق الحق الذاتي هو اعتبار الواجب الأول محدداً بالنظر المؤدي إلى معرفة الله، فهو أول التكاليف والواجبات العقلية، وهو ما التزم به القاضي الهمداني مع جملة من علماء الإمامية كابن النبختي والشريف المرتضى والشيخ الطوسي والزيدية وغيرهم. وهناك رأي آخر لبعض المعتزلة كأبي هاشم الجبائي الذي اعتبر الشك يمثل أول الواجبات، حيث لا يتم النظر بدونه، إلا أن القاضي الهمداني رد على ذلك بأن الشك ليس بمعنى، ولو كان معنى لم يكن مقصودا إليه، وأنه لا بد من وقوعه لما ترد عليه من أسباب الخوف. وعلى رأيه إن النظر يمثل الاحتمال الوحيد المعقول دون غيره من الافتراضات الأخرى، فقد اعتبر أنه لا يصح أن يكون ترك القبيح والظلم هو أول الواجبات، باعتبار أن الترك أمر سلبي لا يمثل فعلا، كما لا يصح أن يكون العلم بالله تعالى هو الأول، لأنه متأخر عن عملية حصول النظر، كما أن أول الواجبات لا يتمثل في القصد إلى النظر واختياره كالذي ذهب إليه ابن فورك والجويني على ما سنعرف، باعتبار أن القصد يقع تبعاً للمقصود وليس له حكم في ذاته، فكيف يجعل أول الواجبات؟ كما أنه ليس الخوف الذي ينتاب الإنسان بسبب تركه للنظر، باعتبار أن الخوف من شرائط التكليف، كما أنه من الغرائز التي يضطر إليها الإنسان، فلا يكون واجباً على المكلف. وأخيراً، فإن أول الواجبات لا يصح أن يتمثل في شكر المنعم على نعمه، باعتباره متأخراً عن معرفة الله تعالى وصفاته وعدله وحكمته، وعليه لم يبق إلا النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، وهو يحصل عن طريق الاستدلال على إثبات الأعراض وحدوثها، ومن ثم إثبات حدوث الأجسام حتى ينتهي الحال بمعرفة الله وما يتعلق به من صفات. لكن من الناحية المنطقية، إن توقف الواجب على إتيان أمر ما لا يدل على وجوبه، فمثلا لو اعتبرنا معرفة الله واجبة وهي متوقفة على نفي جملة أمور كالتسلسل والشريك والجسمية إلى آخره، فإن من غير المعقول أن يكون الناس مكلفين بالنظر فيها مع علمنا أنها من الأمور التي لا يتداركها غير العلماء، فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم ضرورة وجوب كل ما يخضع للنظر مما يتقدم على غيره من الواجبات. ومن ثم وبغض النظر عن أي اعتبار آخر، قد يكون الواجب الأول مستمدا من الشرع إن توقف في حد ذاته على نظر عقلي سابق. ثانيا، الدليل على الواجب الأول. يتطلب البحث في النظر إثبات أمرين، أحدهما أنه واجب عقلي، والآخر أنه أول التكاليف، وليس لدى أصحاب منطق الحق الذاتي دليل خاص يثبت كونه أول التكاليف سوى ما قدمناه من نفي مجموعة الافتراضات المرشحة لأن تمثل الواجب الأول كما أفاده الهمداني، مع أن هذا النفي لا يعني نفي كل افتراض ممكن، ومثل ذلك ما صرح به الشيخ الطوسي الذي اعتبر النظر أول الواجب، لأن الواجبات على ضربين عقلي وسمعي، فالسمعيات مبنية على معرفة الله ومعرفة النبي، وهذه الأخيرة متأخرة لا محالة، أما العقليات فإنها تخلو من جميع الافتراضات الممكنة باستثناء النظر، مما يدل على أنه أول الواجبات. أما إثبات الوجوب العقلي للنظر فعليه عدد من الأدلة الخاصة، وهي ترد على من يرى جواز التقليد من غير نظر، كما ترد على من يرى المعارف بأجمعها ضرورية، ومن الأدلة المطروحة ما ذكره الهمداني من أن وجوب النظر هو من الألطاف الأساسية، باعتبار أن اللطف لا يتم إلا به، إذ أن علمنا باستحقاق الثواب والعقاب يتوقف على معرفتنا بالله تعالى، وهي تتوقف عليه، ولهذا كان واجبا لوجوب ما تقدم عليه من الألطاف، وبه يثبت التكليف العقلي. لكن هذا الدليل لا يخلو من إجمال، وعادة ما يطرح في التفصيل دليلان، أحدهما يبنى على قاعدة شكر المنعم، والثاني يتأسس على حالة الخوف، والمعول عليه عادة هو الثاني، حتى أن الهمداني جعل في بعض مصنفاته الأول متضمنا في الثاني، ومع هذا سنذكر الدليلين منفصلين كما يلي. الدليل الأول ومفاده أنه لما كانت هناك نعم كثيرة فلا بد من معرفة المنعم حتى نشكره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالنظر، فيكون النظر واجبا لوجوب معرفة المنعم المترتب على وجوب الشكر. وقد شرح العلامة الحلي هذا الدليل تبعا لثلاث مقدمات: الأولى إن معرفة الله واجبة لأن شكره واجب ولا يتم إلا بالمعرفة، أما وجوب الشكر فلأن نعمه على العبد أكثر من أن تحصى، وشكر المنعم واجب بالضرورة، وأما أنه لا يتم إلا بالمعرفة فبالضرورة. الثانية إن معرفة الله لا تتم إلا بالنظر، وهذه المقدمة بينة لا تفتقر إلى الاستدلال، لأن المعرفة ليست ضرورية قطعا بل نظرية. الثالثة إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن الناحية المنطقية إن هذا الاستدلال غير مقنع، فنحن أولا لا نعرف وجوب النظر والشكر ما لم نعرف قبل ذلك بعض خصوصيات الربوبية كطبيعة الإله وكونه عادلا ومريدا وقاصدا للإنعام إلى آخره، وهو ما لا يدرك دون النظر، فنكون بذلك قد صادرنا على المطلوب. الدليل الثاني ومفاده أنه قد تقرر في العقول وجوب دفع الضرر عن النفس، سواء كان هذا الضرر معلوما أو مظنونا، ففي كلا الحالين يجب على الإنسان أن يتحمل مسؤولية النظر. أما دواعي خوف الإنسان فهي كثيرة، منها ما قد يسمع من الاختلافات المذهبية، حيث يرى أن كل مذهب يضلل أو يكفر ما عداه من المذاهب، فيخاف أن يكون ممن ضل وخسر، فيدعوه ذلك إلى النظر ليعرف الحقيقة، ومنها ملاحظة ما في نفسه من آثار النعم، فيخاف إن لم يعرف المنعم ويشكره فسوف يتعرض إلى العصيان ويكون مستحقا للذم والعقاب، ومنها حصول الخاطر من قبل المكلف أو ملائكته. فعلى رأي البعض إن عدم التفات الفرد إلى دواعي الخوف من العوامل الخارجية يوجب على المكلف أن يلهمه الخاطر ليتنبه ويشعر بوجوب النظر. ويقوم الدليل السابق على ثلاثة مرتكزات رئيسية كالتالي: الأول إن قاعدة وجوب دفع الضرر عن النفس هي التي تحدد صحة وجوب النظر، سواء كان النظر معلوما أو مظنونا. الثاني يتمثل الدافع إلى النظر بالخوف كشرط من شروط التكليف. الثالث إن عدم خوف الإنسان وتأثره بالعوامل الداعية إلى النظر يوجب على المكلف أن يلهمه الخاطر لتنبيهه على وجوب النظر وإقامة الأدلة. وهذه المرتكزات في الدليل العقلي لا تخلو من مناقشة، فالمرتكز الأول يحتاج إلى تحديد نوع الوجوب في دفع الضرر عن النفس، إذ لو كان القصد منه أن تاركه يستحق الذم والعقاب كما هو متعارف عليه لدى الكلاميين وعنهم أخذ الأصوليون، لكان الأولى أن يكون هو أول الواجبات باعتباره الأساس في الدليل على معرفة وجوب النظر. وهناك ملاحظة تتعلق بهذا المعنى، وهي أنه لا مانع من القول بأن وجوب دفع الضرر المظنون الذي يدركه العقل يعارضه مدرك عقلي آخر، وما يسمى بقبح العقاب بلا بيان. فعلى هذا المعنى لا يمكن لقاعدة الوجوب السابقة أن تحقق الهدف من إثبات وجوب النظر حينما يكون الضرر مظنونا لا معلوما، لا سيما إذا ما التفتنا إلى وجود احتمال آخر وتعلق هذه القاعدة بالمنافع والمضار الدنيوية فقط، ويكون جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان نافذا فيما يتعلق بالمصالح الدينية التي يترتب عليها أثر في الآخرة، كما استصوبه بعض العلماء مثل الشيخ الطوسي وغيره على تقريب من بعض المعاصرين. وبالنسبة للمرتكز الثاني يلاحظ أن تبريره يقوم على أساس ذاتي غير منطقي، وذلك للأسباب التالية: أولاً، إن الخوف بذاته لا يكشف منطقياً عن حقيقة المسألة في الوجوب وعدمه، وإن كان له دور ذاتي لتعلقه بمشاعر الإنسان وأحاسيسه، لا سيما وأن الفرد في هذه الحالة لا يمكنه الاعتقاد بأن المكلف جعل الخوف في نفسه لتنبيهه على وجوب النظر، باعتبار أن هذا الاعتقاد لا يمكن أن ينشأ منطقياً إلا بعد النظر وليس قبله. ثانياً، يعتبر الخوف من الأمور النسبية المتفاوتة، فهو يختلف من إنسان لآخر لاختلاف الطبيعة والظروف المؤثرة على الأفراد. ثالثاً، إن أغلب الناس يندفعون في اعتقاداتهم تبعاً للتقليد دون خوف ولا نظر ولا تفكير في الأدلة، وحتى الناظر في الأدلة غالباً ما يميل إلى هوى التقليد دون تعديه، فالإنسان في أغلب شؤون حياته ومنها الشؤون العقدية والمعرفية وليد البيئة، وهو عادة ما يفلسف هذه الحياة تبعاً للإلفة في تفاعله مع الأشياء. أما بالنسبة للمرتكز الثالث فيلاحظ أن فيه مصادرة غير بينة الثبوت، إذ ما الذي يدل على لزوم إلهام المكلف للإنسان بالخاطر على وجوب النظر عندما لا تدعوه العوامل الخارجية إلى ذلك؟ والواقع الاجتماعي يستبعد هذا الأمر، حيث يميل الناس إلى عدم التفكير في النظر الواجب عادة كالذي أشرنا إليه من قبل. فضلاً عن أن هناك مشكلة تكشف عن استبعاد ابتداء الوجوب العقلي بالنظر، وذلك فيما لو سلمنا بأن الشرع قد حدد لنا بداية التكليف عند البلوغ، إذ لو كان النظر في الأدلة واجباً لكان الفرد حاملاً ما لا طاقة له به وهو في سن مبكر من حياته العقلية. كذلك لو كان الواجب على كل إنسان أن ينشغل في البحث لإقامة الأدلة العقلية لتصحيح عقيدته لأفضى الأمر إلى اختلال نظام الحياة الاجتماعية والمصالح البشرية، إذ لا يتهيأ البحث الجاد لإقامة الأدلة إلا للعلماء المختصين، ولا يفيد القول بأنه يكفي البحث الإجمالي في إقامة الأدلة، لأنه يبرر في الغالب بقاء الناس على ما هم عليه من اتباع هو المعتقد المألوف وأدلته دون النظر بعين الجدية والاعتبار في أدلة المذاهب الأخرى. والإنصاف يدفعنا إلى الإقرار بأن هذا هو ديدن أغلب العلماء، كالذي يشير إليه الإمام الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد، فكيف الحال بالعامة من الناس؟